الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فما زلنا في لقاءاتنا ومجالسنا ومحاضراتنا المتعلقة بأجمل السير، سيرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وقد وقفنا في المجلس السابق وقد ذكرنا في المجلس السابق من صور إيذاء المشركين من قريش للنبي صلى الله عليه وسلم بعدما جهر في الدعوة، وبعدما بين بطلان عبادة غير الله عز وجل. وذكرنا كذلك ما حصل من ذهاب بعض أشراف وسادات قريش لأبي طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم حتى يخذل النبي صلى الله عليه وسلم في دعوته، وحتى يقف النبي صلى الله عليه وسلم عن الدعوة إلى هذا الدين الجديد المحدث في نظر كفار قريش. وأبى أبو طالب ذلك مع أنه كان على دين أبائه، وثبت النبي صلى الله عليه وسلم على الدعوة. هذه من الأمور التي نستفيدها حقيقة من ثبات النبي صلى الله عليه وسلم على الدعوة. وكذلك ذكرنا فيما حصل في الوفد الثاني لما ذهب كبراء وسادات قريش لأبي طالب مرة أخرى، قالوا إما أن تمسك ابن أخيك أو أن ترسله لنا أو تتركه لنا، نحن ننتقم لديننا. وجاءوا مرة بعمارة بن الوليد بن المغيرة، أجمل فتى في قريش، يستبدلونه بالنبي صلى الله عليه وسلم ويعطون عمارة لأبي طالب، ولكن أبا طالب أبى ذلك. وذكرنا ما قال من الشعر في بني هاشم وفي بني المطلب لما تناصروا ألا يسلموا النبي صلى الله عليه وسلم لقريش. اشتدت عداوة المشركين للنبي صلى الله عليه وسلم، وأوذي النبي صلى الله عليه وسلم إيذاء شديدا. وأنا قلت لكم يا أخوان بودي هذه أجمل السير، لابد أن نقف وقفات حقيقة، وأن نستشعر تلك اللحظات التي عاشها النبي صلى الله عليه وسلم وعاشها الصحابة رضي الله تعالى عنهم. اشتد إيذاء المشركين. قد يدعو الإنسان في هذه الأيام إلى الله عز وجل ويصيبه شيء من الكلام من الأذى فيترك هذه الدعوة، يصبح عاميا كما يقول. بسبب ماذا؟ بسبب الإيذاء اليسير. ولكن لو راجعنا سيرة النبي صلى الله عليه وسلم لوجدنا العجب العجاب فيما لاقاه النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك ثبت، ومع ذلك استمر في دعوته صلوات ربي وسلامه عليه. اشتد إيذاء المشركين للنبي صلى الله عليه وسلم وكذلك للصحابة رضي الله تعالى عنهم، وألبسوهم أدراع الحديد وعذبوهم بأنواع العذاب الشديد. من ذلك ونذكر صورا لبعض الصحابة الذين أوذوا في ذات الله عز وجل، من ذلك ما لاقاه بلال ابن رباح الحبشي رضي الله تعالى عنه، هذا الصحابي الجليل الذي كان من السابقين في الدخول إلى الإسلام، أوذي إيذاء شديدا. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه: أول من أظهر إسلامه سبعة: رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبو بكر، وعمار، تعرفون عمار بن ياسر وسيأتي الكلام عليه رضي الله تعالى عنه، وأمه سمية، وصهيب، صهيب الرومي رضي الله تعالى عنه، وهو ليس روميا بل هو من العرب ولكن سبي من الروم فعاش عندهم، ثم بعد ذلك بيع رضي الله تعالى عنه حتى وصل إلى مكة رضي الله تعالى عنه. صهيب الرومي وبلال والمقداد، بلال رضي الله تعالى عنه والمقداد. المقداد ابن من؟ ابن عمرو، ويقال المقداد ابن الأسود نسبة لمن تبناه في مكة رضي الله تعالى عنه، وإلا هو على قول من كندة رضي الله تعالى عنه عربي، ولكن تبناه الأسود من بني زهرة فكان ينسب له، ولما جاء الإسلام وأبطل التبني نسب إلى أبيه عمرو، وكان من فرسان المسلمين رضي الله تعالى عنه، حتى إذا جاءنا يعني من يعني في المجالس القادمة في ذكر غزوة بدر كان مع المسلمين فرسان، فرس للزبير وفرس للمقداد رضي الله تعالى، كان من شجعان المسلمين. قال عبد الله هؤلاء، ذكر عبد الله بن مسعود هؤلاء السبعة أول من جهر أو من أظهر إسلامه، لأن جاء معنا أول من جهر بالقرآن من؟ عبد الله بن مسعود. أول من أظهر إسلامه هؤلاء السبعة. قال: فأما رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنعه الله بعمه أبي طالب، وذكرنا شيئا من ذلك. قال: وأما أبو بكر فمنعه الله بقومه بنو تيم، حتى لما ضرب من عتبة بن ربيعة جاء بنو تيم وأرادوا أن يقتلوا عتبة، إن حصل شيء لأبي بكر رضي الله تعالى عنه. قال: وأما سائرهم فأخذهم المشركون فألبسوهم أدراع الحديد. البقية الآن ليس لهم قوم يحمونهم في مكة، فألبسوهم أدراع الحديد وصهروهم في الشمس، يعني كانوا يخرجونهم في الشمس ويربطونهم ويضعون عليهم الأحجار في شدة الرمضاء الحر الشديد. الآن تجلس خمس دقائق في الشمس تؤذيك الحرارة، فكانوا يجلسونهم في الشمس ويعذبونهم في هذا الوقت شديد الحرارة. قال: فما منهم إنسان إلا وقد واتاهم على ما أرادوا إلا بلال. يعني البقية يعني وقعوا بألسنتهم، وقعوا في النبي صلى الله عليه وسلم ووقعوا في الإسلام، ولكن تقية كي يدروا عنهم العذاب. قال: إلا بلال رضي الله تعالى عنه. قال: فإنه هانت عليه نفسه في الله وهان على قومه، فأعطوه الولدان وأخذوا يطوفون به شعاب مكة. تخيلوا إخواني، أمسكوا بلال وأعطوه من الصبيان والولدان، خذوه بالحبل وامشوا فيه بالشعاب واضربوه ضرب، انظروا إلى شدة هذا العذاب، ضرب شديد جدا، وهو يقول رضي الله تعالى عنه: أحد أحد، يوحد الله عز وجل، لم يرجع ولم يخف على جسده من العذاب، بل هانت عليه نفسه في سبيل الله عز وجل. كان في شدة الرمضاء يوضع على التراب الحار ويوضع عليه الأحجار الكبيرة ويقول: أحد أحد، يقول له، كان أشد من يعذبه أمية بن خلف الجمحي القرشي، وكان شديد العداوة للإسلام، وكان أشد الناس تعذيبا لبلال رضي الله تعالى عنه أمية بن خلف، احفظوا هذا الاسم، الجمحي من بني جمح، يريدون من بلال أن يكفر بالإسلام أو أن يتكلم على النبي صلى الله عليه وسلم ولا يزيد على كلام أحد أحد رضي الله تعالى عنه. لذلك أمية بن خلف الجمحي كان من سادات قريش، وكان من كبرائهم، وكان يعذب بلالا، ولكن نهايته كانت شنيعة، نهايته كانت في غزوة بدر. كان كما يقال عظيم الجثة، عظيم الجثة يعني كان متين حيل. ولما عزم قريش، لأن ننتقل إلى وقت خروج قريش إلى بدر، فاجتمعوا وكل ينادي للآخر حتى يجتمعوا ويذهبوا إلى بدر للقاء النبي صلى الله عليه وسلم، لما أتى الخبر من أبي سفيان لما كان راجعا بالقافلة من الشام. عزم أمية بن خلف ألا يذهب مع قريش في هذه الغزوة، في هذا القتال. وانظروا إلى قرناء السوء، عقبة بن أبي معيط سمع بذلك فذهب بمجمرة، المجمرة تعرفون المبخر، وذهب إلى أمية ابن خلف في ناديه، يعني في الملأ الذي يجلس من قومه، فأتى بالمجمرة البخور مثل ما نقول وعطاه المجمرة، قال استجمر فإنك من النساء. انظر، يريد أن يهينه بالكلام حتى يغضب ويخرج، فقال استجمر إنما أنت من النساء، ما تريد أن تخرج معنا. فقال أمية قبحك الله وقبح ما جئت به، فتجهز وخرج. كانت بداية النهاية له عدو الله. لما حصلت المعركة، انظروا إلى قدر الله عز وجل، هذا الذي كان يعذب بلالا، انتهت المعركة بانتصار المسلمين على الكفار، وبدأ المسلمون الآن يأسرون من يجدون أمامهم. كان بين عبد الرحمن ابن عوف رضي الله تعالى عنه وأمية بن خلف عهد قديم، يعني بينهم حلف وعهد قديم، زمالة صداقة قديمة. فرأى أمية بن خلف يعني في آخر الجيش، فذهب إليه هو وابنه علي، ابن من؟ ابن أمية بن خلف. انظروا إلى هذه الحادثة العظيمة، حتى يقبضهما فيكون من أسيرين عنده لا يقتلا، وهذا من باب الوفاء بالعهد القديم، خلاص الآن انتهت المعركة. فانتهت المعركة الآن، خلاص تستطيعون أن تأسروا من تأسرون. فذهب عبد الرحمن بن عوف ووجد أمية بن خلف ومعه ابنه علي، فذهب حتى يمسكهما فيكونا أسيرين عنده لا يقتلهم أحد. فجأة وإلا ببلال في وسط مجموعة من الأنصار، وإلا به يصيح رضي الله تعالى عنه بلال، قال أمية ابن خلف، معه السيف الآن بلال ومعه مجموعة من الأنصار، الحديث في الصحيح يا أخوان، أمية ابن خلف لا نجوت إن نجا أمية عليه، كان مجموعة من الأنصار. فركض رضي الله تعالى عنه هو ومن معه من الأنصار حتى يقتلوا أمية، كان يعذبه العذاب الشديد. انظروا إلى تحول الأوضاع وتغير الأزمنة، قد تكون في زمن من الأزمنة عالم في الأرض، ولكن لن يدوم ذلك، لو دامت لغيرك ما اتصلت إليك، وأحوال الدنيا متقلبة، ولكن العبرة في تقوى الله عز وجل. سواء كنت فقيرا، غنيا، ملكا، مملوكا، حاكما، محكوما، مديرا، مرؤوسا، العبرة بتقوى الله عز وجل مهما حصل لك. ولكن أهل الدنيا هم يريدون الطغيان في الأرض. انظروا ماذا حصل لعدو الله عز وجل، قال لا نجوت إن نجا أمية، فركض إليه بسيفه ومعه مجموعة من الأنصار. يقول عبد الرحمن بن عوف فركضنا، يريد الآن من؟ أمية بن خلف ومعه ابنه علي، يقال لي أمية أبو علي. يقول فركضنا، يقول فتركت لهم عليا حتى ينشغلوا به وأهرب بأسيري لا يقتل. كان بينه وبينه عهد، الآن انتهت المعركة، ما هو قتال الآن حتى يكون أسيرا. يقول عبد الرحمن بن عوف وإلا بهم الآن بلال ومجموعة الأنصار لما وجدوا عليا، علي بن أمية بن خلف، يقول وأنا أركض معه، يعني يهربون منه. يقول وإلا بهم قتلوه، قتلوا عليا وبدأوا يركضون خلفنا يريدون أمية. يقول وهو عظيم الجثة لم يستطع الجري شديدا، كان متين. يقول وإلا بهم قد أتوا قريبا منا، فقلت له يا أبا علي يا أمية أبرك على الأرض، خلاص الآن ما في مجال. يقول فبرك على الأرض أمية. يقول عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه فألقيت بجسدي عليه، يعني خلاص ما فيه لحد يلمسه. يقول فجاء بلال والأنصار يتناوشونه بالسيف بالسيوف من تحتي يضربونه ضرب. يقول حتى قتلوه وأصابوني برجلي، قتل شر قتله أمية بن خلف على يدي بلال وغيره، حتى اختلف من الذي قضى عليه بي بالسيف، حتى كان أمية بن خلف من الذين كانت جثثهم نثنى بعد معركة بدر. وألقى النبي صلى الله عليه وسلم قرابة 23 جثة منهم في إحدى، يعني في قليب بدر، عدا يعني كانوا مع بعض. أمية بن خلف كان عظيم الجثة، ما استطاعوا حتى يحملوه، جثة منتنة، فرموا عليها التراب والأحجار. هذه هي نهاية عدو الله الذي كان يعذب بلالا رضي الله تعالى عنه، كان يعذبه في الرمضاء، ومات على يدي بلال وبعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم. كان ممن أنقذ كثيرا من الضعفاء في تلك الفترة، في أوائل انتشار الإسلام وإسلام الضعفاء من الموالي والأرقاء. كان هنا الدور العظيم، دور المال، ودور المال ليس بالأمر الهين، أن تبذل المال في سبيل الله عز وجل ليس بالأمر الهين. جاء الصديق الأكبر رضي الله تعالى عنه، اشترى بحر ماله كثيرا من العبيد والموالي الذين كان أسيادهم يعذبونهم لأجل الدخول في دين الله عز وجل. ومن هؤلاء كما تعرفون بلالا رضي الله تعالى عنه. ولذلك يؤثر عن عمر رضي الله تعالى عنه يقول أبو بكر سيدنا أعتق سيدنا، يعني يقصد أعتق سيدنا يعني أعتق بلالا رضي الله تعالى عنه. في مستدرك الحاكم يقول عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنه قال أبو قحافة لأبي بكر، أبو قحافة والد أبي بكر رضي الله تعالى عنه، قال أراك تعتق رقابا ضعافا، يعني حتى اللي تعتقهم تشتريهم بمالك وتعتقهم ضعاف، يعني ما يصلحون للعمل ولا شيء، فلو أنك إذ فعلت اعتقت رجالا جلدا يمنعونك، يكونون معاك يمنعونك من الأذى، يعني أصحاب بدن قوي، فأراك فقط تعتق الضعاف. فقال أبو بكر رضي الله تعالى عنه يا أبتي إنما أريد ما أريد لله عز وجل، والله كلمة تكتب بماء الذهب. قد تفعل ما تفعل لأجل وجه الله عز وجل. وأضرب مثالا وإلا بالأمثلة كثيرة، قلنا نستفيد من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله تعالى عنهم. قد يخطئ عليك موظف يعمل تحتك، أو عامل عندك في البيت، أو خادمة في البيت، فتعفو. العفو هنا تريد ماذا؟ تريد ما عند الله عز وجل. إنما فعلت هذا تريد ما عند الله عز وجل. يأتيك من يأتي، ليش ما سويت؟ ليش ما ضربته؟ ليش ما وديت المخبر؟ وليش وكذا إلى آخر قائمة طويلة من التهديدات، وأنت ما فعلت هذا الأمر إلا وأنت تبتغي وجه الله عز وجل. وانظروا إلى هذه الكلمة، يقول أبو بكر رضي الله تعالى عنه، يقول: يا أبتي إني إنما أريد ما أريد لله عز وجل. هذه الكلمة العظيمة كانت سبباً في نزول آيات في فضل أبي بكر رضي الله تعالى عنه. إذا قرأتم هذه الآيات فتذكروا هذه الحادثة العظيمة من أبي بكر. وقلنا من فوائد السيرة وقراءتها ربط كثير من الآيات، أسباب نزول الآيات، بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم. أنزل الله عز وجل الآيات في فضل أبي بكر: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى. بقية الآيات كلها نزلت في هذا الصحابي العظيم. ممن عذبوا في ذات الله عز وجل الزبير بن العوام ابن عمة النبي صلى الله عليه وسلم، صفية بنت عبد المطلب. الزبير بن العوام الأسدي رضي الله تعالى عنه، فارس من فرسان المسلمين، يقال كان من القلة والنوادر الذين يقاتلون على الفرس بسيفين، هذا ما يستطيع إلا قلة نوادر من العرب. كان في إحدى معارك الإسلام كان يربي ولده على القتال، عبد الله بن الزبير كان يضعه معه على الفرس ويشق جيوش المشركين، يعلم ابنه القتال رضي الله تعالى عنه. الزبير لما أسلم، قيل كان لما أسلم كان عمره 8 سنوات، أعلى ما ذكر في السيرة 15 عاما، يعني انظروا إلى هذا السن الذي أسلم فيه، 8 سنوات، 9، 10 إلى 15، سن مبكر. كان عمه، عم الزبير، يعذبه العذاب الشديد، كان يجعله في حصير ويشعل هذا الحصير، يدخن هذا الحصير فيه رضي الله تعالى عنه. تخيل تجلس على الحصير، يربطك بالحصير ويولع بالحصير حتى تكفر بدين النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول له ارجع إلى الكفر، فيقول الزبير رضي الله تعالى عنه: لا أكفر أبدا. عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه من السابقين إلى الإسلام، قليل من يذكر ما واجهه هذا الصحابي الجليل من العذاب. أخذه عمه الحكم ابن أبي العاص ابن أمية، عمه الحكم هو والد مروان بن الحكم خليفة المسلمين، الخليفة الأموي. فمروان بن الحكم ما هي صلة القرابة معه مع عثمان رضي الله تعالى عنه؟ ها، ولد عمه. فوالد مروان الذي هو الحكم ابن أبي العاص ابن أمية أوثق عثمان لما أسلم وثاقا وربطه ربطا شديدا، وقال: أترغب عن ملة آبائك، عن دين آبائك؟ والله لا أحلك أبدا، يعني من هذا الربط الشديد، حتى تدع ما أنت عليه من هذا الدين المحدث. فيقول عثمان: والله لا أدعه أبدا ولا أفارقه. فلما رأى الحكم صلابته تركه. يعني في بعض الأحيان واحد يستقيم، ترى يا إخوان ما يدعو ويكسر ويفعل شيء في ذاته، يقصر ثوبه ولا يعفي لحيته، أشد من يجد من العداوة يمكن أهل بيته. هذه مشكلة حقيقية يا أخوان، في بيئة إسلامية ويعادونك على بعض شعائر الإسلام من هم في بيتك، بعضهم يمكن يترك بعض السنن بسبب كلمة واحدة من زوجته، شكلك مو حلو باللحية، يترك يحلق اللحية. والله أنا مر علي، أنا ترى أذكر الأمثلة التي مرت معنا، والله أحدهم قصر ثوبه، قالت له زوجته: أنا أستحي أن أمشي معك وثوبك قصير، فرجاء طول ثوبك، وأطاعها في ذلك. والمشكلة الذي قال لي هذه الكلمة، والله يا أخوان أنا أقول لكم هذه، أن زوجته غير محجبة وتلبس القصير. يعني كيف تضبط المسألة؟ رجل قصر ثوبه فوق الكعب، هذا محرم عندها، وهي تكشف الشعر وتلبس القصير حلال، كيف ينسجم الأمر؟ الله المستعان. فانظروا إلى 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 شدة هذا الأمر الذي عذب فيه الصحابة وصبروا على دين الله عز وجل. ممن عذبوا في سبيل الله عز وجل الحادثة الشهيرة وهي آل ياسر. اصبروا آل ياسر، عمار بن ياسر وأبوه ياسر بن عامر وأمه سمية رضي الله تعالى عنهم أجمعين، لم يكن لديهم قوم وقبيلة يمنعونهم، فكانوا يعذبون أشد العذاب، كانوا موالي عند بني مخزوم، فكانوا يعذبونهم العذاب الشديد في رمضاء مكة، فيمر بهم النبي صلى الله عليه وسلم وليس بيده شيء لإنقاذ هؤلاء، هم موالي عند بني مخزوم، ولا يملك النبي صلى الله عليه وسلم أن يفعل شيئا في تلك الفترة، فترة الضعف في الفترة المكية. فيمر النبي صلى الله عليه وسلم عليهم، على عمار بن ياسر وعلى أبيه ياسر بن عامر وعلى أمه سمية، فيقول: صبرا آل ياسر موعدكم الجنة، رضي الله تعالى عنه. ومن أوذي في سبيل الله عز وجل يقال له ذلك: صبرا والله الموعد الجنة. أم عمار سمية قتلت قتلة شنيعة، وكانت أول شهيد وشهيدة في الإسلام رضي الله تعالى عنها، طعنها أبو جهل قبحه الله بحربه في فرجها حتى ماتت. انظروا إلى هذا العذاب الشديد. وكذلك مات ياسر في العذاب. وأما عمار رضي الله تعالى عنه فمن شدة العذاب لم يتركه بنو مخزوم حتى سب النبي صلى الله عليه وسلم مكرها، من شدة العذاب ما استطاع. فلما تركوه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمار: ما وراءك؟ يريد أن يقول شيئا. فقال عمار رضي الله تعالى عنه: شر يا رسول الله. الآن هو سب النبي صلى الله عليه وسلم حتى يترك من العذاب الشديد، ذهب إلى النبي فقال: شر يا رسول الله، ما تركت حتى نلت منك وذكرت آلهتهم بخير. تكلمت عليك وقلت آلهتكم هي الآلهة الصحيحة، وهذا مجبر مكره. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كيف تجد قلبك؟ فقال عمار رضي الله تعالى عنه: مطمئنا بالإيمان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن عادوا فعد، يعني إن عادوا للعذاب الشديد حتى إنهم يريدون أن يقتلوك فعد لذلك، ولكن ليكن القلب مطمئن بالإيمان. فهنا أنزل الله عز وجل الآية: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، فهذا لا يؤاخذ بذلك بسبب العذاب الشديد. اشتد عذاب الكفار للمسلمين، وعدو الله فرعون هذه الأمة كما جاء في بعض الأخبار والآثار يغري قريشا بالمسلمين، ويجعل الذين أسلموا على ثلاث مراتب، يقول لمن معه من كفار قريش، لمن أسلم: من أسلم لنسفهن حلمك ولنا نسفهن رأيك ولنضعن شرفك، يعني راح نطعن في رأيك ونطعن حتى في شرفك. شوفوا الآن اللي يسمونها بالعامية ها، يعني قريب منها، يعني ها حقد، يريدون حتى يشوهوا سمعة من أمامهم. المرتبة الثانية يقول: وإن كان تاجرا، قال: والله لنكسدن تجارتك ولنهلكن مالك، ما حد يشتري منك، خل تجارتك عندك. المرتبة الثالثة يقول: وإن كان ضعيفا ضربناه وأغرينا به، أنت من شرفاء قريش راح نتكلم عليك، إما بالطعن في الشرف، أنت مجنون، أنت ساحر، إن كنت تاجر راحت تجارتك، إن كنت ضعيفا فسنضربك ونغري قريشا بك، أنت في إحدى هذه الثلاث. اشتد العذاب، وممن أوذوا خباب ابن الأرت ابن جندلة التميمي رضي الله تعالى عنه، من السابقين إلى الإسلام، وكان ممن سبوا من قبيلة تميم، قبل كانت النعرات، انظر إلى فضل الإسلام، أنت من قبيلة مشهورة يأتي يغزوك قوم يسبونك فجأة وأنت مولى وأنت رقيق عنده قبيلة أخرى. خباب من الأرت من بني تميم، فجأة جاءت قبيلة أخرى وغزت بني تميم فأصبح في السبي، حتى بيع فاشترته امرأة من قريش، هي حليفة، هي خزاعية حليفة لبني زهرة، يقال لها أم أنمار، أم أنمار، أنمار الخزاعية حليفة لبني زهرة، اشترت خباب بن الأرت رضي الله تعالى عنه. فلما سمع بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم أسلم، فبدأت تعذبه حتى إنها كانت تأتي بالحديدة المحماة، يعني على النار، فتضعها على رأسه، يعني تكوي رأسه به تعذبه بذلك، حتى إنه ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشكو له العذاب الشديد الذي يجده هو ويجده بقية الصحابة رضي الله تعالى عنه. فكانت الموعظة العظيمة من النبي صلى الله عليه وسلم. في صحيح البخاري عن خباب بن الأرت رضي الله تعالى عنه قال: شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة من شدة العذاب. يقول ذهبت وإلا بالنبي متوسد عند الكعبة صلوات ربي وسلامه عليه. فقال خباب للنبي صلى الله عليه وسلم: ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو الله لنا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ولنا في الأمم الماضية أسوة كذلك. لابد إذا جاءك من يشكو الحال أن تذكر الأمثلة التي يطيب من أمامك بها، الأمثلة الشديدة التي وقعت بها الأمم من قبلنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كان الرجل في من قبلكم يحفر له في الأرض. تخيلوا إخواني، الأرض تحفر مثل الأخاديد. قال: فيجعل فيه، فيجاء بالمنشار فيوضع على رأسه فيشق باثنتين. يوضع في الحفرة في الأرض ويؤتى بالمنشار ويشق هذا الرجل نصفين، وما يصده ذلك عن دينه، ما يتراجع عن دينه، ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه من عظم أو عصب. أمشاط الحديد، يعني تخيل أنت مثال على ذلك، المشط اللي تمشط فيه مثال، ولا هو أشد. تخيل أنه مثل الحديد والإبر الشديدة، تخيل يمشط به لحمك، يتقطع اللحم إلى العظم وتتقطع الأعصاب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وما يصده ذلك عن دينه. والله، وهنا البشرى، وهنا التفاؤل. ليس كل شيء، كل ما جلسنا في مجلس فقط نذكر المصائب وماذا سيحصل، وراح تفتقر الدولة، ويمكن راح نشتت، وتحصل حرب ونشرد. بعض الناس ما عندهم إلا الأخبار السيئة، ويا ليتها كانت على معطيات صحيحة، بل يا إما على كذب أو على إشاعات. قال النبي صلى الله عليه وسلم: والله ليتمن هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت، لا يخاف إلا الله أو الذئب على غنمه، ولكنكم تستعجلون. النبي صلى الله عليه وسلم انظر، قال والله، هذه بشرى للصحابة مع أنهم الآن في تعذيب وفي عذاب شديد. وهذا يذكرنا في الحال الذي كان في غزوة الأحزاب، لما اجتمع أكثر من 10,000 على النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، وهم يحفرون الخندق بخوف وشدة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يحفر ويقول: فتحت الروم، فتحت فارس. بشرى في ظل هذه الأوضاع السيئة. هذه أمور لابد أن نكتسبها من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، مهما اشتدت الأمور. فثق وكن على يقين بفرج الله عز وجل، ثق وكن على يقين. إن لم تجدها في هذه الدنيا وأنت على تقوى الله عز وجل، ستجدها يقينا في الآخرة، لأنك قد اتقيت الله عز وجل. كان النبي صلى الله عليه وسلم مع شدة هذه الأمور مستمرا في الدعوة إلى الله عز وجل، وكان يلتمس المواسم صلوات ربي وسلامه عليه. ومن المواسم موسم الحج، ومن المواسم الأسواق التي كانت تجتمع فيها العرب. من يذكر لي اسم من أسماء أسواق العرب في الجاهلية قبل الإسلام؟ أو ما هو السوق؟ إذا قلنا أسواق العرب قبل الإسلام ماذا يفعل فيها؟ الأسواق، إذا قلنا يعني ما هو السوق، يعني السوق اللي عند البيت، ولكن إذا قيل على الإطلاق أسواق العرب في الجاهلية، كانت هذه الأسواق محل لاجتماع العرب من جميع القبائل، يكون فيها البيع والشراء، وكذلك هي مواسم أدبية للشعراء، يلقون القصائد ويجتمعون على ذلك. من أشهر أسواق العرب ثلاثة: عكاظ، تعرفون عكاظ وين مكانها الآن؟ يقولون في مدري احتفالات عكاظ مدري شنه إلى آخرها. وذي مجنة كما سيتفضل. هذا في المدينة ها؟ أي نعم، ولكن نسبة إلى ماذا؟ أي الآن في المدينة يفعلونها. السابق ليس في المدينة بل هو قريب من الطائف، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يلتمس هذه الأسواق. أشهر الأسواق سوق عكاظ، كان قريبا من الطائف، كانوا يجتمعون فيه من بداية ذي القعدة إلى 20 من ذي القعدة، يجلسون فيه قرابة 20 يوما، ثم بعد ذلك ينتقلون إلى سوق ذي المجنة. وذي المجنة في مر الظهران يجلسون فيه بقية ذي القعدة، يعني من 11 ذي القعدة إلى آخر ذي القعدة. ومر الظهران بين الطائف وبين مكة، وذي المجاز قريب من عرفة في الحل، ينتقلون بعد ذلك ويجلسون من أول ذي الحجة إلى الثامن من ذي الحجة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يلتمس اجتماع القبائل في بعض الأسواق حتى يدعوهم إلى الله عز وجل. في المسند عن ربيعة بن عباد الديلي رضي الله تعالى عنه، وكان جاهليا أسلم رضي الله تعالى عنه، يقول: وكان في وقتها لم يسلم لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم في دعوته في بداية الإسلام، يقول: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بصر عيني بسوق ذي المجاز. وين سوق ذي المجاز؟ ذكرناه قبل قليل، ها؟ عند عرفة الثالث، عكاظ، مجنة، وذي المجاز. فكان النبي عليه الصلاة والسلام في سوق ذي المجاز، قال: يقول ويدعو الناس الذين اجتمعوا: يا أيها الناس، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. ويدخل في فجاجها والناس متقصفون عليه، يعني يدخل النبي عليه الصلاة والسلام في فجاج في طرق ذي المجاز والناس متقصفون، يعني مزدحمون على النبي صلى الله عليه وسلم يسمعون ماذا يقول. قال: فما رأيت أحدا يقول شيئا وهو لا يسكت. الناس ما يقولون شيء والنبي عليه الصلاة والسلام يكرر: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. بعض الناس يضحكون على من يدعو إلى الله عز وجل، يقول: فيه هذا يدعو يقول فشلنا أو كذا، بالحكمة والموعظة الحسنة هذا دين الله عز وجل. رأيت منكرا كن آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر بالحكمة والموعظة الحسنة، هذا أمر لا يضحك بل هذا من دين الله عز وجل. قال: يقول أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا إلا أن وراءه. انظروا إلى الضيق، النبي عليه الصلاة والسلام يذهب إلى الفجاج والناس مزدحمون عليه يسمعون وهو لا يسكت: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. الناس مزدحمون عليه إلا رجل واحد خلف النبي صلى الله عليه وسلم، قال: إلا أن وراءه رجلا أحول وضيء الوجه. أحول وضيء الوجه يعني وجهه حسن. من هو يا أخوان؟ قال: إلا أن وراءه رجلا أحول، رجلا أحول وضيء الوجه ذا غديرتين يعني ظفيرتين، يقول إنه صابئ كاذب. تخيلوا النبي يدعو وراء هذا الرجل يقول صابئ كاذب، والنبي عليه الصلاة والسلام يدعو إلى الله عز وجل. فقلت: من هذا؟ ما يعرف الآن هذا الصحابي الجليل، ما يعرف من الذي يدعو ومن الذي يتكلم ينكر عليه. قالوا: محمد بن عبد الله، وهو يذكر النبوة يعني نبئ من الله عز وجل. فقال رضي الله تعالى عنه ربيعة بن عباد الديلي، قال من هذا الذي يكذبه الأحول الذي وراء النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالوا عمه أبو لهب. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو وأقرب الناس إليه عمه وراءه يكذبه ويقول هو صاب هو كذاب. فتخيل تدعو إلى الله عز وجل وتجد من يلاحقك بمثل هذه الكلمات. لعلنا نقف عند هذا الحد، وصلي اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.